الله في بعض الناس يقول ما تقرأ بقراءة إذا خالفت الرسم العثماني صحيح؟
أبدا تقرأ فيها إذا صحت؟
إي نعم
تقرأ فيها إذا كانت من السبع متواتر بالاتفاق. وفي بعض القراءات السبع فيها بعض القراءات فيها حذف بعض الحروف في الواو مثلا. مصطفى
الشيخ بماذا نجيب على من رد هذا الحديث مع أنه في البخاري؟
على من؟
رد هذا الحديث
نعم
مع أنه صحيح؟ لأنه يخالف ظاهر القرآن.
يخالف ظاهر
القرآن.
وين ظاهر القرآن؟
وما خلق الذكر الأنثى.
وين ظاهر؟
القرآن وما خلق الذكر الأنثى.
طيب
هذا الذكر الأنثى.
ليه وهذا الذكر الأنثى؟ قراءتي.
ماذا نقول يا شيخ؟ ردوا فعلا بعض العلماء.
نقول نعم نقول قراءتي أنزل الله على الوجهين. وما خلق وأن له هو الذكر والأنثى. ولا مانع.
قولك.
مانع آدم.
يقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي. يقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي وسط السرير.
نعم.
ما المقصود عندها؟
يعني محاذي وسط.
يعني ليس فوقه.
لا. محاذي وسط.
قولوا.
هذا لا.
ما زال هذا.
باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. الحديث
ما هو
في نقط اقول في نقط هذا باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال ما كان لعلي اسم احب اليه من ابي تراب وان كان ليفرح به اذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه عليه السلام فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسان انظر اين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ذكر مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار وكانت معروفة من قبل لا سيما في أيام الصيف الطويلة فإن الجسد يحتاج من النوم. أما في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع. يقول سعد كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة وذلك لأنهم رضي الله عنهم يتقدمون إلى الجمعة فإن من راح الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأنما قرب بدنة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة كبش أقرى وفي الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة فكانوا يتقدمون ولكنهم يقيلون ويتغدون بعد الجمعة. أما غير الجمعة فيتغدون قبل الصلاة لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي في أول النهار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار. فإذا كانوا لا يقيلون بعد الجمعة هي بعد الصلاة دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت الفجر. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزوال بل قال إن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد يعني من حين أن ترتدع الشمس عيدهم إلى العصر. وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات لأن وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل فقط يعني ما امتد الى طلوع الفجر، لو امتد الى طلوع الفجر لكان اقوى من صلاه الجمعه، لكنه على قول الراجح الى نصف الليل فقط. وعلى هذا فتكون صلاه الجمعه اطول اوقات الصلوات. لكن اكثر اهل العلم ومنهم الائمه الثلاثه على ان وقت الجمعه لا يقوم الا بالزوال، بالزوال. وتوسط قوم فقالوا انه يجوز قبل الزوال بنحو ساعه، ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل. وقالوا ان تنصيص سهل رضي الله عنه على انهم لا يقومون ولا يتركون الا بعد الجمعه يدل على ان هذا خلاف العاده، وانهم يتاخرون في القيوله والغداء من اجل صلاه الجمعه، وهذا اقرب. اما المكان فالاصل في القيلوله ان تكون في البيت، والاصل في النوم ان يكون في البيت. قال شيخ الاسلام ولا يجوز للانسان ان يتخذ المسجد نقيلا ومناما دائما، لان المسجد لم يبنى لهذا، انما بني للصلاه وقراءه القران والذكر ونحو ذلك. لكن لا باس ان يتخذه عند الحاجه أو عند العارض، عند عارض يعرض مثل اتخاذ المقيلة في أيام رمضان، فإن الناس يصلون الظهر وينامون، أو عند الحاجة كإنسان مر بالبلد وقال فيه أو نام فيه، لأن هذا حاجة، أو إنسان أعذر ليس له أهل، هذا حاجة أيضا. وأما إذا لم يكن حاجة وليس بعارض فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما حضر من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض، فإنه لم يفعل هذا إلا حينما غابت فاطمة رضي الله عنها. وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب دليل على ملاطفة الصهر لصهره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي ووجده نائما فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذا لا شك أنه من الملاطفة في القول وبالفعل، في القول وبالفعل، ولا شك أن هذا من الأخلاق الفاضلة. نعم عبد الله،
بالنسبة للقيلولة يعني الإنسان ما ينام مثلا القيلولة، لكن أنا وقت آخر مثلا ما عنده أحد يصحي له الصلاة ويتخذ عادة هذه في اليوم،
ما في بأس، لكن هي أريح نصف النهار بين النومتين. نعم
شيخ، الراجح من وقت دخول الجمعة
أنها قبل الزوال، لكنها ليست من طلوع الشمس، من الساعة الشمس. نعم
باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطق. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إليه أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل يوما فأطعمت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرض علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. قلت ادعو الله يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية. فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
شوف الحديث قوله جعلته جمعته في سك،
قوله في سك بضم المهمل وتشديد الكاف، هو طيب مركب، وفي النهاية طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة ثم تجعله في سكها في سكها. وفي رواية ثابت المذكور عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرف، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلك العرق فيها، فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكور على مسلم وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعتيدة بفتح مهملة ثم مثنى وزن عظيمة السلة أو الحق، وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال ما هذا؟ قالت عرقك أذوق به طيبي وأذوق بمعجمة مضمومة ثم فاعي أخلق. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أم سليم وتصويبه، ولا معارضة بين قولها أنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قولها للبركة، بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك الأمرين معه. قال المهلب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال وفيه طهارة شال الآدمي وعرقه، وقال غير لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن في القوة، ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. الحديث الثاني
صحيح بلا شك أنه ليس هناك تخصيص للرسول صلى الله عليه وسلم في الفضلات، وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كغير النجس منها نجس والطاهر طاهر، ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة المني مثلا، لأنه بإمكان كل إنسان أن يقول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الصواب أن الطاهر من الرسول طاهر منه، والنجس منا نجس من الرسول، لأن هذا هو الطبيعة البشرية. وفي هذا الحديث دليل كما في رواية مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص نفسه ما يتعلق بالنساء أنه لا يحرم على المرأة أن تباشره، يعني كلمة جلدة. وفيها أيضا دليل على جواز خلوب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهذا أيضا من خصائصه، كما أن من خصائصه أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، وهذا له أدلة متعددة. الحديث الثاني أيضا